من الذي استعمل المندوب من المتأخرين بلقب آخر ماذا يطلقون عليه؟ يطلقون المندوب على السنة، هذا عند المتأخرين. قوله وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك الطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، ما معنى هذه المسألة؟
إذا تميز عن الواجب زاد فيه، فإذا كان شيء زائد عن الواجب فهذا يزداد، يعني يؤجر على الواجب ويؤجر على النفس. أما إذا كان هذا التميز من أصل الواجب لا ينقص عنه ولا يتميز فهذا هو واجب كله.
مثل ماذا؟
مثلا زكاة الفطر تجب على الإنسان على كل فطر صاع، فلو زاد تنفل من عنده صاع أجر على الواجب وأجر على النفس.
يعني هنا الزائد عن الواجب متميز.
نعم متميز.
نعم.
أما الشيء الذي لا يتميز مثلا الركوع والسجود الطمأنينة فيه، لا تحد مثلا في أولها في قول سبحان ربي العظيم ثم نقول فيما تبقى من إطالة الركوع يكون تميزا، هذا نفلا. لا
يكون نفلا، بعضهم قال بهذا يكون نفلا وليس له حكم الواجب. لكن هنا يقول إن القاضي قال هذا النفل من حيث أنه ليس بواجب، نعم، لكن من حيث الثواب يثاب عليه ثواب الواجب. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ومحظور واجب ومندوب ومحظور، وهو لغة الممنوع. والحرام بمعنى محظور أو ممنوع، هو يقال محظور ويقال حرام ويقال ممنوع، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. قلنا في الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا ضده ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. وعرفه ابن عثيمين بالترك، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، وهذا لا بس واضح، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. قال والحرام بمعنى وهو ضد الواجب. ضد الواجب هذا باعتبار تقسيم الأحكام، تقسيم الأحكام التكليفية، فإذا أتوا إلى تقسيم الأحكام ربما يذكرون شيء وضده. الواجب المحظور أو الواجب المحرم، المندوب المكروه المباح، فيذكرون ربما الشيء وضده. فباعتبار تقسيم الأحكام نعم الواجب ضد المحظور أو نعم المحظور ضد الواجب. أما من حيث الواقع فالمحرم أو الحرام ضده الحلال، فالحرام ضده الحلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. إذن ضد الواجب الحرام من حيث تقسيم الأحكام، ومن حيث الواقع في الشرع الواجب ضد يعني الحرام ضد الحلال، الحرام ضد الحلال. قال وهو ضد الواجب ما يعاقب، هنا يعني هذه جمل اعتراضية لما قال وهو لغة الممنوع، والحرام بمعنى وهو ضد الواجب ما يعاقب، كأنه يعرف المحظور، يقول والمحظور ما يعاقب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. وهذا كنظائر ما تقدم، نظير ما تقدم أنه تعريف بالحكم، وما عيب عند بعض أهل العلم هذا حكمه وتعريفه الذي ذكرنا. ومن أجل ضبط العبارة هذه كما ضبطنا ما قبلها، يقال في حكم المحظور ما يثاب تاركه امتثالا، كما قلنا في الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، هنا ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. خلاص ضد الواجب. خذ تعريف الواجب وأتي بضده، ما يثاب تاركه امتثالا. لماذا جاء بهذا القيد يثاب تاركه امتثالا؟ لأنه قد يترك المحرم إما عادة وإما خوفا من ناس أو عجزا، نعم، أو يتركه ونفسه لا تحدثه به، لا تحدثه به، لكن يتركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. نعم، هو ضبط حتى لا تدخل بعض التعريفات في عقائد بعض القوم، فبعض التعريفات ربما يتوارد عليها بعض الذين قد زلوا في هذا الباب كالمعتزلة، فإذا قال ويعاقب تاركه معنى أنه أنه يعذب، يعذب ليس تحت المشيئة ما دون الشرك، لكن يستحق هذا عقابه، قد يعاقب وقد يعفو الله عنه، هذا هو الفائدة من قولنا ويستحق. ففرق بين قول من قال ويعاقب وهذا القول ويستحق، ما الفرق من حيث العقيدة؟ يستحق، هذا هو عقابه، هذا عقابه، قد يعاقبه الله وقد يعفو عنه. أما ويعاقب هذا يقتضي أنه ليس هناك ليس هناك مغفرة، فيكون على أصل المعتزلة أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. عموما قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، الذي سيذكره الآن المصنف رحمه الله هو ما يذكره أهل العلم في باب النهي، فعلماء الأصول هنا يتكلمون على الكلام ويذكرون أقسام الكلام ويأتون إلى باب الأمر، باب النهي، يتطرقون إلى مسألة هل النهي يقتضي الفساد، ف فأخذ تلك المسألة المطروقة هناك وأتى بها هنا. نعم، من أجل أن يقول إن المحرم إذا كان محرما وهو خلاف الواجب إذن هو ضد الواجب، إذن فلا يمكن أن يكون الشيء حراما واجبا طاعة معصية أبدا، معصية طاعة لا بأس به وبه بأس، لا حرج فيه وفيه حرج، يقول هذا تناقض سيكون، هذا معناه. لما قال وهو ضد الواجب، الآن نظر على هذا الكلام هذه المسألة، إذن المحرم ضد الواجب، إذن هل يصح أن يكون الشيء الواحد في نفس الوقت حرام واجب؟ لماذا؟ لأنه ضده، ويقول ضده، الحرام ضد الواجب، فكيف سيكون هو نفسه؟ يكون نفسه، نعم. قال فلذلك يستحيل، هذا شيء مستحيل محال، كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، قول الواحد بالعين يعني الشيء المعين ذات واحدة، ذات واحدة لا تنقسم أو لا تتنوع أو ليس لها أجناس، ذات واحدة، نعم، هذا معنى الواحد بالعين. الآن الصلاة هذا واحدة بالعين لأنها صلاة، لا يمكن أن تكون الصلاة صلاة واجبة وصلاة محرمة مثلا، هي إما فريضة واجبة وإما محرمة، إما أن تكون واجبة أو أن تكون، أما في نفس الوقت فلا يكون هذا كما سيمثل. قول الواحد بالعين أخرج الواحد بالجنس، الواحد بالجنس يصح أن يكون بعضه حراما وبعضه حلالا كالحيوان، الآن الحيوان جنس يشمل عدة حيوانات، وهل في الحيوانات ما هو محرم وفيها ما هو مباح؟ هذا واحد بالجنس، حيوان تقول حيوان، الخنزير ها حيوان يعني من جنس، يعني حيوان داخل تحت هذا الجنس حيوان، يقول لك الجنس يعني ما يندرج فيه أفراد كثيرة، هذا جنس. فالواحد بالجنس يصح أن تقول الحيوان محرم وحلال، كيف هذا؟ هناك حيوان حلال وهناك حيوان، وهو يطلق على حيوان هذه الكلمة. وأيضا الواحد بالنوع يصح كالسجود، الآن الذي يسجد لله يضع جبهته أي سمى هذا؟ سجود، هذا سجود، والذي يسجد للصنم سجود، ما حكم السجود لله؟ واجب، والسجود للصنم محرم، إذن هذا واحد من نوع يصح أن تصفه إما بأنه حلال أو حرام، أو واجب أو محرم، الواحد بالجنس أو الواحد بالنوع يصح أن تصف كل منهما بالحل أو الحرمة أو الوجوب أو غيره. أما الواحد بالعين الذي هو ذات واحدة، شيء واحد ما يتعدد، لا يدخل تحت جنس ولا يدخل تحت نوع، يصح هذا على قول المؤلف على ما سيأتي في المشهور عند الحنابلة. قال فلذلك يستحيل، نكرر إلى أن يعود الإشارة، تعود الإشارة فلذلك
الجمع بين الحلال والحرام،
قوله المحظور ضد أو الحرام، قال والحرام ضد الواجب. إذن ما دام أن الحرام ضد الواجب، إذن يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، هذا معنى، لأن الحرام ضد الواجب، فمحال أن يجتمع في الذات الواحدة حرام حلال، هذا معنى. وقلنا إن قوله الواحد بالعين أخرج ماذا؟ الواحد بالجنس كالحيوان، تقول الحيوان يصح أن تصف حيوان بأنه حلال وحيوان بأنه حرام، وهي كلمة حيوان. نعم. أو الواحد بالنوع كالسجود، هناك سجود لله فرض واجب، وهناك سجود للصنم وغيره أو لمخلوق محرم. أما الواحد بالعين لا يصح. قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة. الآن جاء من يريد أن يصلي في دار مغصوبة، أرض مغتصبة بني عليها دار، أو دار مغتصبة، أو مسجد بني على أرض مغتصبة، إذن هذا مكان مغتصب، سيصلي في هذا المكان المغتصب. المكان الذي سيشغله المصلي الآن حرام أو لا حلال؟ حرام. ها؟ إذن هو حرام وسيؤدي عبادة، سيؤدي عبادة صلاة في مكان حرام، هل يصح أن نقول إن الصلاة في هذا الموضع الذي شغله المصلي واجب محرمة؟ نقول هي في الأرض المغصوبة حرام، والصلاة نفسها واجبة، هي واجبة، فكيف الآن نقول صلاة واجبة في مكان حرام؟ يقول لا يمكن هذا. لذلك المشهور المذهب الحنابلة أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الثوب المغصوب باطل، لا تصح. لماذا؟ قالوا لا يمكن، هي صلاة في مكان، ولا يصح أن تقول إن الصلاة هذه واجبة. نعم الصلاة واجبة، لكن كيف يجتمع وجوب وحرام؟ مفهوم؟ نعم. فهذه المسألة مبنية على هذا الكلام. قال كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. نعم هذه أصح الروايتين في مذهب أحمد وعليها أكثر أصحابه، وجمهور أهل العلم على أن الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مع الإثم، مجزئة مع الإثم. ما الفرق؟ الحنابلة يقولون إن الجهة لا تنفك، الجهة غير منفكة، أي جهة؟ يقولون هي شيء واحد، هي عبادة في مكان مغتصب، فالجهة غير منفكة، إذن الصلاة باطلة. وأما الجمهور يقولون الجهة منفكة. ما معنى منفكة؟ يقولون الصلاة مأمور بها، الصلاة مأمور بها، والأرض المغصوبة منهي عنها، إذن هذا أمر هذا نهي، إذن الجهة منفكة، فلا يعود الأمر والنهي لشيء واحد. نعم هنا ما يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، هنا الأمر يعود إلى الصلاة والنهي يعود إلى الأرض المغصوبة، فالجهة منفكة، فالصلاة صحيحة مع الإثم، وهو الصواب. وهكذا الصلاة في الثوب المغصوب. ما هذا؟
الكراهة معنى؟
ما هي؟
لأن الصلاة تنزل في الأرض المغصوبة.
إيه مكروه مع الإثم، آثم لأنه مغتصب. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا في مجموع الفتاوى أن الذي يأخذ سجادة ويضعها في مكان لم يجلس فيه ماذا يسمى؟ مغتصب، يكون غاصب لهذا المكان، إن له ليس له الحق أن يتملكه، فتكون صلاته صلاة مختصرة في مكان مخصوص. قال كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح روايتين، وعند من صححها قلنا وهذا مذهب من الجمهور النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، فيضاد وجوبه، أو إلى صفته كالصلاة في السكر، في السكر أو في السكر، ما معنى في السكر؟ لحال كونه سكرانا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، هذه صفة تعود إلى الصلاة. والحيض أيضا، أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي؟ وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، دعي الصلاة. أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة مذكورة في الحاشية، والحديث ضعيف الذي فيه نهى عن أن يصلي في سبعة مواطن وسبع مواطن في زيد بن جبيرة وجبيرة تركه بعضهم كل مرة منه، ولم يصح النهي إلا عن ثلاثة، حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وأيضا صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في مارك أو في أعطان الإبل، هذه ثلاثة التي صحت فيها من هذه الثلاثة. من هذه الثلاثة من أحاديث أخرى. قال والأوقات الخمسة في الحاشية أيضا، يعني الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ما هي؟ قبل أن تنظر ها؟ من بعد الفجر إلى طلوع الشمس وعند طلوع الشمس وقبل الزوال، أما الزوال خلاص لا تعبر عن وقت الكراهة بالزوال، فإن الزوال معنى خروج وقت الكراهة وقبل زوال الشمس حين تستقل الشمس بالرمح أو بالظل، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند غروب الشمس. هذه أوقات خمسة. قال فسماه أبو حنيفة فاسدا، عند أبي حنيفة أن النهي إذا عاد إلى صفة الشيء وليس إلى ذاته فاسد وليس بباطل، هذا قول أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول إذا عاد النهي إلى صفة الشيء أو أمر خارج ولم يعد إلى أصله فهو فاسد، وإن عاد النهي إلى أصله ووصفه فهو باطل، هذا قول أبي حنيفة. قال فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول أنه باطل، لأنه يعود إلى أصله المنهي، إلى أصل المنهي عنه، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت. قال أولى إلى واحد أولى، يعني إما أن يعود النهي إلى أصل الشيء أو وصفه أو إلى واحد منهما، لا يعود إلى أصله ولا يعود إلى وصفه، ولكن يعود إلى أمر خارج، إلى أمر خارج أو إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح، إذا صلى وعليه إمامة من حرير مثلا فماذا؟ إذن هو في عبادة وهو منهي عن لبس الحرير، إذن الجهة منفكة عندهم، يعني لأن النهي عن لبس الحرير ليس إلى ذات الصلاة وإنما إلى أمر خارج أو نهى عن الصلاة في لباس الحرير. هذا الكلام قد تضمنت قاعدة أخذناها لعلكم تذكروا من أخذ معنا في الأصول القواعد والأصول الجامعة، وهي القاعدة 38 من الأصول الجامعة. قال السعدي رحمه الله: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، يعني إلى ذاتها إلى أصلها، هذا ما أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثال ذلك المعاملة. ثم شرع في ذكر بعض الصور، وأيضا هي مذكورة في المنظومة ومثل القواعد. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، هذا في منظومة القواعد. وأيضا في منظومة ابن عثيمين: فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعود لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. ورقم البيت 21 و22 في منظومة ابن عثيمين. رقم البيت 21 و22. وأيضا هذه القاعدة مذكورة في قواعد ابن رجب، القاعدة 9 مذكورة أيضا في قواعد ابن رجب، نفس الذي حرره هنا لكن هناك بأوسع. قال: القاعدة 9 في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. هذه القاعدة. ثم بدأ يذكر أمثلة عليها على هذه القاعدة، قال: منها صوم يوم العيد. ما حكم صوم يوم العيد؟ لماذا؟ لأن النهي عاد مسلبا. ومنها الصلاة في أوقات النهي، هذه جعلها منها. ومنها الصلاة في مواضع النهي كما تقدم معنا. ومنها صيام أيام التشريق من حيث التطوع. ثم ذكر أيضا لما عاد إلى الشرط: الصلاة بالنجاسة وبغير سترة، أي بغير أن يستر عورته. وإذا عاد إلى أمر خارج قال: الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الثوب المغصوب والحرير، والصلاة في البقعة المغصوبة. وفيها الخلاف والبطلان ما أخذان أيضا، أحدهما أن البقعة شرط للصلاة، هذا هو، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء. والثاني أن حركات المصلي وسكنات في الدار المغصوبة هي نفس المحرم، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وإن كان غير مختص بها، فهو كإخراج الزكاة والهج من المال المغصوب. طال فيها أنه هي القاعدة 9 لمن أحب أن يرجع إليها تحت أمثلة. وهناك تفاصيل أهل العلم حول هذه القاعدة، لكن هذا مختصر القول فيها، أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وتكون صحيحة مع الكراهة ومع الإثم.